وصلنا إلى الجندي الخامس من جنود العقرجة، يقول الإمام الصادق عليه السلام: العدل وضده الجور. العدل يعني الاعتدال، الحد الوسط. في البداية السيد الإمام يقول العدل يعني الحد الأوسط، لا إفراط ولا تفريط. حتى في المحاسن والخيرات ما يكون في إفراط أو تفريط، الحد الوسط. ثم يتوسع الإمام فيقول العدل هو كل حركة أو الجور هو كل حركة لا تعاجل فيها، كل حركة لا تعادل فيها، مو فقط في المحاسن أو في الأخلاق، وإنما التعادل في القلب، في العقيدة وفي الأخلاق، قسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أولياء الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يريدون أن يظهروا بالمظهرية الجامعة، لأن المستقيم يعني مقام العدل، لا إفراط ولا تفرط في كل شيء. في صفحة 132 من الكتاب يبين هذه الأقسام الثلاثة من العدالة: عدالة القلب وعدالة العقائد وعدالة الأخلاق. قبل أن ننتقل إلى هذه الأقسام الثلاثة، في البداية نقرأ المعنى العام إلى العدل والمتعارف عند علماء الأخلاق. يقولون العدل أو العدالة هي عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط، وهي من أمهات الفضائل. ثم يوسع يقول: بل العدالة المطلقة هي مجموع الفضائل الباطنية والظاهرية والروحية والقلبية والنفسية والجسمية. يعني يوسع العدالة بحيث تشمل الباطن والظاهر والروح والقلب والنفس والجسم. ثم يقول: لماذا العدالة نوسعها على هذا الإطلاق؟ لأن العدل المطلق مستقيم على كل المستويات، سواء على مستوى تمظهر الأسماء والصفات والتحقق بها، وهو الاستقامة المطلقة. وهذا النوع من الاستقامة مختص بالإنسان الكامل، وربه اسم الله الأعظم. يعني هذه العدالة لا تتحقق إلا بهذا الرب اسم الله الأعظم، حضور اسم الله الأعظم. اهدنا الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. هذه الاستقامة على الصراط، يعني رب الإنسان الكامل وهو خاتم الرسل على صراط مستقيم، وحد الاعتدال التام. هذا الاعتدال اللي تكلمنا عنه في الدرس الماضي اللي يبين الإمام من خلال العدالة وضد الجور، يعني أن الجندي السابق مدعوم بجندي آخر وهو العدالة، جندي الرجاء والخوف مدعوم بجندي العدالة. غاية الأمر أن الرب تعالى شأنه على سبيل الاستقلال والمرغوب على سبيل الاستضلال. العدل المطلق مستقل، ولكن ظله هو هذا الإنسان الكامل الذي هو عدل، الذي هو مستقيم أيضا. والجور في هذا المقام غلبة القهر على اللطف، أو اللطف على القهر، يعني عدم الاعتدال. أي حركة لا تعادل فيها هي جور، حتى لو كانت لطف فيغلب عليها القهر، أو قهر فيغلب عليها الجور، حتى لو كان بين أسماء. وبعبارة أخرى، هو تمظهر أسماء الجلال أو تمظهر أسماء الجمال. ويحتمل أن يكون سؤال الأولياء الكمل في الآية الشريفة: اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا المقام، يعني الاستقامة في التمظهر، الاعتدال في التمظهر. هذا على المستوى الأول، أو على مستوى تجليات المعارف الإلهية هي يدخل في العدالة القلبية. الاعتدال في القلب يعني أن يذكر لنا نوعين من العدالة القلبية أو عدالة القلب. إما هناك من الناس من يعيش حالة المحو في الحق ويغفل عن الخلق، وهناك من يعيش حالة المحو في الحق ولكنه في عين المحو عدم الغفلة عن الخلق. مثل الإمام علي عليه السلام، عادة المثال يذكرونه، الإمام علي عليه السلام عندما تصدق في الخاتم في الصلاة يعيش حالة المحو في الله سبحانه وتعالى، ولكن مع تولي شؤون الناس فلا يقبل عن الخلق. ولذلك أصبحت هذه الآية تدل على الولاية، لأن ولي أولياء الله يعني الأنبياء والأئمة عليهم السلام في عين أنهم مشغولين بعبادة الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لا يقبلون عن الناس. هذا القائد صفات القائد الإلهي أنه لا يغفل عن الناس حتى في عين عبادته، في نفس وقت العبادة والتوجه لله سبحانه وتعالى هو في نفس الوقت متوجه لله ومتوجه للناس. إذن هذه النوع الثاني من الناس. إذن هناك من يعيش حالة المحو ويغفل عن الناس، محو في الحق والغفل عن الخلق، هناك من يعيش المحو في الحق وعدم الغفل عن الخلق، وهذا أسمى من الأول. إذن وجلوات التوحيد في قلوب أهل المعرفة، حيث العدالة فيها هي في قلوب أهل المعرفة، إذن العدالة القلبية، حيث العدالة فيها عدم الاحتجاب عن الحق تعالى بالخلق، يعني ما ينشغل بالخلق عن الحق، هذا منبوذ، وعن الخلق بالحق. وفي المقابل يعني يعيش على التوازن، يوازن بين الحق والخلق. وبعبارة أخرى رؤية الوحدة في كثرة، هذه الصنف الثالث. إذن يعطينا ثلاث أصناف، صنف أصلا خارج الذي يحجبه الخلق عن الحق، صنف آخر أفضل من الأول وهو الذي ينشغل بالحق عن الخلق، لكن هناك صنف ثالث هو التوازن والاعتدال وهو المطلوب هنا، وهو رؤية الوحدة في كثرة والكثرة في الوحدة، وهذه الرؤية مختصة لكمل أهل الله. والتفريط والإفراط في هذا المقام هو احتجاء عن الحق بالخلق وعن الخلق بالحق، ويحتمل أن يكون مطلب أهل الله في الآية الشريفة حصول هذا المقام، يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني مقام الولاية، تولي ولاية الله، ولاية شؤون الناس، القيادة. هذا العدالة القلبية. في عندنا أيضا العدالة على مستوى العقائد، على مستوى العقائد. العدالة في الحقيقة في العقيدة، يعني أن ترى الأشياء على ما هي عليه في الواقع. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وآله، يقول ربي أرني الأشياء كما هي، يعني أن ترى إدراك الحقائق الوجودية على ما هي عليه، وهذه الغاية القصوى لكمال الأسماء، إدراك الحقائق على ما هي عليه، يعني إدراك الأسماء ورؤية الأسماء على ما هي عليه، وهي حقيقة المعاد، القيامة الكبرى. الإنسان عندما يدرك الأشياء والحقائق الوجودية على ما هي عليه، فتكون قد قامت قيامته، يرى أهل الجنة مثل ما أحد أصحاب الأئمة عليه السلام كان يسأل الرسول صلى الله عليه وآله كيف أصبحت، قال أصبحت أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعذبون، يعني أرى الحقيقة، أشوف كل شيء، هذا يوصلني إلى الجنة أو يوصلني إلى النار، فيرى الحقائق كما هي عليه بدون تلبيس بدون. فالرسول صلى الله عليه وآله قال أثبت على يقينك هذا الذي وصلت له، هذه يعني من يرى الحقائق على ما هي عليه فقد وصل إلى المعاد، خلاص يدخل الجنة بلا حساب. طوى مراحل القيامة. العدالة في البعد الثالث أو المستوى الثالث، العدالة في الأخلاق، العدالة في الأخلاق على مستوى الأخلاق النفسية، وهي اعتدال القوى الثلاث، أي القوى الشهوية والغضبية والشيطانية. القوى الشهوية يعني الأكل والشرب والنوم والانشغال بها وتقويتها، بحيث أنه يصير الإنسان مثل البهيمة، لا هم على مثل ما يقول أمير المؤمنين، هم أنه يأكل ويشرب ويشرب. القوى الغضبية يعني السبعية، هذا يهيمن عليه الغضب، بسرعة يغضب طول وقت غضوب. القوة الشيطانية هي الخداع، لا أول شيء يفكر فيه أنه يخدع الآخرين، أنه يكذب، أنه يحتال عليها، هذه القوة الشيطانية. هذه القوة الثلاث أو تسمى القوة الشيطانية أو الوهمية. هذه القوة الثلاث في يقول الإمام حيث أن هذا القسم الأخير، يعني الأخلاق هو المقصود من الحديث عن الحديث الشريف، يتكلم على الأخلاق، والكتاب يتناول هذا البحث، البحث الأخلاقي بحسب الظاهر، ولهذا عده من جنود العقل، ولهذا سنفصل الكلام في أطراف هذا القسم. إذا من جنود العقل هو هذه الهيمنة على ماذا؟ على القوة الشهوية والغضبية الشيطانية. اعلم أنه يلازم الإنسان من أول نشأة، يعني من أول ما ينولد الإنسان في قوة عاقلة تضبط حياته وتضبط هذه القوة الثلاث، وفي عنده هذه القوة الثلاث اللي هي القوة التي تتعب الإنسان، تخليه دائما يلتفت إلى أن ما تتحكم فيه هذه القوة، دائما في حالة جهاد، في حالة صراع مع نفسه. أول قوة القوة الواهنة وتسمى بالشيطانية، وبها يخدع ويكذب ويمكر ويحتال، وهي موجودة منذ الطفولة، هذا الإنسان يحتاج أن يربيها يهذبها. القوة الثانية قوة الغضبية، وهي التي تجعله مثل مفترس سبعي، وهي مهمة طبعاً لأن بها يدفع المضار عن نفسه، ولكن يجب لا تتحكم فيه، هو يتحكم فيها متى يغضب، لما يكون في حالة ضرر، ضرر واقعي يعني ما يضر بالآخرين. زين، القوة الشهوية أو القوة البهيمية هي مبدأ الشهوات وجلب المنافع، الأكل والشرب والنوم والمنكح وإلى آخر الملذات. هذه القوة تتفاوت من عمر إلى آخر وتترقى يوميا، يعني تتطور الإنسان إذا ما حب يعني ضبطها في البداية فإنها يصعب عليه التغلب عليها لما تترقى وتكبر وتتضخم، والإنسان يوم القيامة يمسخ بناء على القوة المتمكنة فيه. يعني يقول الإمام أنه إذا الإنسان تحكمت فيه القوة الشهوية صار مرة بهيمة، يعني يأكل يشرب وينام وبس ما يهتم في شيء، فهذا يوش فيه يعني كل همه شهواته، هذا يحشر يوم القيامة على شكل بقرة، على شكل بهائم، خروف، بقرة إلى آخره. إذا تحكمت فيه القوة الغضبية يحشر سبع، يعني ذئب، ثعلب، على حسب الصفات اللي تصف. إذا يوم القيامة تحكمت فيه القوة الشيطانية أيضا يحشر يوم القيامة في حالات الشيطانة مثل النمر إلى أذلة. وأحيانا ما تتحكم في قوتين فيحشر بقرة نمر، بقرة شيطان، نمر شيطان يعني، وأحيانا تتحكم فيه القوة الثلاثة يصير بقرة شيطان نمر، يعني اللي يشوفه يشوف فيه شكل البقرة شكل فيصير مثل الوحش، يعني هل هو نمر شيطان بقرة إلى آخره. وهذه ورد فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أن يوم القيامة الشكل الملكوتي إلى الإنسان ممكن يكون الهيئة الملكوتية أو الصورة، يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير، شوف الخنزير وقفت تستكرف منه اليوم، لكن بعض الناس يوم القيامة يحشرون، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يوم القيامة الناس يحشرون في هيئات يعني تستحسن فيها القردة والخنازير من السوء وفداحة الأشكال أو الصور التي يحشر عليها بعض الناس بسبب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. ثم يقول الإمام أنه لا يجب أن لا نستسلم إلى الإفراط والتفريط الذي يحصل في هذه القوة، بل يجب أن نحصل على ملكة العدالة يعني الاعتدال والاستقامة في هذه القوة والهيمنة عليها. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. في الفصل الثاني إن شاء الله يتكلم عن العدالة والجور في الكتب الأخلاقية، سوف يشير إلى قوة الإنسان، أن للنفس قوة إدراكية وقوة محركة ودراكة وقوة محركة، إن شاء الله نخلي إلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد، خلكم دعاء.